بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نبدأ هذه الحلقة النقاشية المائدة المستديرة مع ضيفي الكريم المهندس عبد المنعم الشحات، وهو المتحدث الرسمي باسم جمعية الدعوة السلفية في مصر. أهلا بك خالد.
أهلا بحضرتك.
يعني الحديث مهم في هذه اللحظات التي يعيشها العقل المصري بعيدا عن القبضة الأمنية، العقل المصري والوجدان المصري أيضا. نحن أمام قضية وموضوع غاية في الأهمية، لابد أن نناقشه بحرية ونضع نصب أعيننا الحديث بشكل مباشر. اسمح لنا نبدأ هذا الحديث بعد هذا التقرير، أرجو أن تتابعه معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، أجدد التحية والترحيب بضيفي الكريم المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم جمعية الدعوة السلفية في مصر. أراه وقد خلع الساعة على المائدة ودون بعض الملاحظات، يبدو أن لديه يعني ملاحظات على هذا التقرير. بكل الحب تفضل.
جزاك الله خير. الحمد لله صلى الله عليه وسلم ثم بعد. طبعا انا مش هقدر الوم الاخ اللي عد التقرير، انا من وجهه نظري شايفه تقرير متحامل، لكن واضح انه بذل فيه مجهود وانه قدر يجيب عده نقاط كويس لو احنا عرفنا نتكلم فيها النهارده. احييه جدا على مصطلح دقيق للغايه، وانا هبتدي بالتحيه عشان
اتفضل.
اللي هو قال ان احنا عايزين نقيم الدوله الدينيه الاسلاميه. ده أدق تعبير هو استخدمه في التقرير. ليه؟ لأن مصطلح الدولة الدينية في العلوم السياسية مصطلح أسير ماضي، بقى أنا هرجع لحتة الماضي، لو أسير ماضي مش بتاعنا، في فترة في أوروبا عاشت عصر الاستبداد الكنسي، عصر الكهنوت، مرحلة معينة من تاريخ الديانة النصرانية في أوروبا، يعني بتكلم على دين معين في قارة معينة في ثقافة ناس معينين، خرجنا منها بأن الدولة الدينية وحش كاسر لا ينبغي أن يقترب أحد منه. لما أجي أتكلم على الدين وتقول لي هل في سياسة في الدين ولا لأ، هل نعمل دولة دينية ولا لأ، هل هذا الدين ما هذا اختزال للأديان كأنها دين واحد. أنا عندي دين نصه المدون بيقول دعم لله لله وما لقيصر لقيصر، وبالتالي مفهوش سياسة. ثم سدنة هذا الدين حولوه إلى طاغوت سياسي كبير في عصر الاستبداد الكنسي، وتعاونوا مع الأمراء والإقطاعيين وأسقطوا على المستخدمين نظرية دينية فلسفية الإسلام أيضا يحاربها. الإسلام حارب في الوقت اللي هم كانوا عايشين فيه في الظلام ده، نزل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا ابن حاتم رضي الله عنه قبل أن يسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال نعم، قال فتلك عبادتكم إياه. فإذا الإسلام جه عشان يخرج العالم كله، كما قال ربيع بن عامر رضي الله عنه الله بتاع سنة لإخراج العباد من عبادة العباد، هي دي اتخذ أحبارهم ربنا وأربابا، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.
هذا هدف أسمى. هل كان في قراءتك للتاريخ الإسلامي ما يسمى بدولة دينية إسلامية؟ هل كان هناك هذا اللفظ يطلق بالذات على أي مرحلة عاشها التاريخ الإسلامي، أم أن اللعبة السياسية هي لأنه كانت هناك خلافة إسلامية؟
نعم. طيب دعنا نكمل. احنا قلنا ايه الكلام ربيعي رضي الله عنه ان الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، دي رسالة الإسلام. من المشرع؟ الله. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذا أنا كعبد سواء كنت حاكم أو محكوم، رجل أو امرأة، يحكمني سلطة عليا مطلقة ثابتة لا تتبدل. نظرية السيادة في الفكر السياسي الغربي المعاصر قالوا شوية صفات لا تنطبق إلا على الله، وبعدين مش عارفين يودوها فين. قالوا السيادة لازم تكون ثابتة عليا مطلقة لها إذعان لا تتغير لا تتبدل، وبعدين هم محتارين يدوها للحاكم ولا للشعب، احنا نقول لا يدوها لله.
طيب هذه الأفكار تبدلت الآن تماما، والدول الغربية تحكمها ديمقراطيات طبعا لديك تحفظ على مصطلح الديمقراطية سنناقشه، ولكن تحكمها ديمقراطيات، تحكم أفكار، لن تعد الكنيسة لها السلطة كما كانت في الماضي
تماما. ولكن لا نريد أن أنا أشبه السياسة العربية في شأن الموقف من الدين، الموقف من المرأة، الموقف من تدخل الدولة في الاقتصاد، الموقف من الملكية الفردية بالبندول. هذاك الساعات القديمة عندنا كان فيها يروح يمين وبعدين يجي ما يوقفش في النص يروح شمال. أوروبا لم تعرف الوسطية في تاريخها. موقفهم من الدين بيقول كده، موقفهم من المرأة اللي كانوا قريب جدا بيقولوا دي روح بلا جسد ودي مخلوقة ليه. الديمقراطية نفسها أول ما اتطبقت ولغاية قبل الثورة الفرنسية كانت ديمقراطية الرجال، المرأة ملهاش فيها. فكان لهم موقف كان مجتمعا ذكوريا، لسه ما عرفش المجتمع الذكوري. دلوقتي بقى مجتمع أنثوي لغاية ما بنسمع عن مظاهرات في أوروبا بتطالب بحقوق الرجل. فأوروبا موقفها من الدين بالذات موقف عجيب جدا، مش عجيب، هو منسجم مع هذه الحضارة التي تميل إلى التطرف.
طيب لنترك أوروبا تماما ونعود إلى مصر،
نعود إلى
وإلى الحركة السلفية.
تمام. وأنا كنت بس عايز أقول إن لما أقول دولة دينية إسلامية شلت كل الظلال السيئة في كلمة دولة دينية. يعني كلمة دولة دينية لو قلت دولة دينية وسكت طبعا أوروبا الآن هم اللي بيدونوا العلوم السياسية وهم اللي بيعملوا هم اللي بيعملوا. فكلمة دولة دينية تساوي الدولة الدينية التي مر بها أوروبا اللي فيها الأحبار الرهبان يمتلكون تفسير الدين. ده مش يمتلك تفسير الدين بس في الدولة الأوروبية، الدولة الدينية في أوروبا كان النص الديني نفسه لغاية وقت قريب غير موجود لدى العامة، يعني لا معاه النص ولا معاه الشرح ولا يمتلك حق الاعتراض مطلقا. احنا عندنا في الإسلام النص مبذول للجميع، النص القرآن.
والنص حمال أوجه،
حمال أوجه. طيب كويس جدا. خلينا طبعا انت
خلي بالك في نقاط كثيرة أرجو يعني أنه الوقت يساعدنا في طرح.
أنا عقلت الساعة. حكاية النص حمال أوجه، دعني أسأل حضرتك، في نص قانوني موجود دلوقتي، قانون وضعي مش هنتكلم على الشريعة، هل هو حمال أوجه أم لا؟
النص له ما يفسره وهناك نصوص تنبثق عنه، لكن في النهاية هناك نصوص لها قدسية. احنا مصريين كلنا عندنا تدين، سواء كنا مسلمين او مسيحيين، هناك نصوص لها قدسية وهناك نصوص القانون لا احترامها كقانون انما ليست لها قدسية.
اذا انا عايز اقول ان حكاية النص حمال اوجه مع النص المقدس ينبغي الا تقال من باب اولى. اذا كنت انا اوجدت صيغة ما ان القانون اللي بيحكم المجتمع كقانون وضعي، هأوجد آليات للتفسير. بالمناسبة آليات التفسير التي يستعين بها القانونيين لتفسير النص القانوني هو علم أصول الفقه الذي دونه الفقهاء لتفسير النص الديني، بمعنى أن فقهاء المسلمين هم الذين يمتلكون الأداء الأكمل والأتم وهم وضيع العلم الذي يفسر النصوص. الأستاذ الدكتور محمد أديب صالح أستاذ في جامعة الأزهر له كتاب في أصول الفقه، مجلدين كبار من أروع كتب أصول الفقه، وأروع ما فيه اختيار العنوان، يعني عنوان اسمه تفسير النصوص. فإذا نحن لدينا الآلية، ما نقدرش لو أنا أجي النص مقدس وأقول إنه حمال أوجه يعني أحضرته ما بقاش مقدس. هل النص أنزل الله؟
لا، هو هذا لا يعني إنه حمال أوجه إني أهدره أو أنه أنحي جانبا،
أبحث عن آلية لتفسيره.
ولكن آلية التفسير كلها اجتهاد، وقد يصيب إنسان وقد يخطئ إنسان، لكن في النهاية المرجعية إلى هذا النص. وبالتالي
تمام. يعني إذا حنقول إن النص شاء الله تبارك وتعالى أن يكون بعضه محكمات وبعضه متشابهات وبعضه متشابهات. فإذا لما أجي أتكلم، إحنا بنتكلم على مبدأ مرجعية الشريعة، أكيد بنتكلم على المحكمات وبنتكلم على آلية للتعامل مع المتشابهات. الآلية دي مش هنعملها إحنا بعد 14 قرن من بذور الإسلام، الآلية دي موجودة فعليا.
ما هي الآلية في إيماءة سريعة؟ ما هي آلية تفسير وتقييد العام أو تقييد المطلق وتخصيص العام في رأيك؟
طيب كويس، خلي أن حضرتك كده بقى عايزين 3-4 ساعات. خلينا أنا مثلا حد مثال هقول أن بأجواء بقى الثورة والكلام دوت، أن كان في أيامها حظر تجول في مصر كلها في أول ليلة في الثورة، وبعدين بعد كده قلنا يرفع حظر التجول إلا في القاهرة واسكندرية والسويس. لما أجي لو أقول مثلا خلينا اقول المثال الثاني، حضره او اول ليله بالضبط قلنا حضره تجول القاهره واسكندريه والسويس، والخبر اللي بعدها بنص ساعه حضره تجول في جميع انحاء الجمهوريه. يبقى انا عندي خاص وعام اتفقه في الحكم، يعني قلت ثلاث محافظات بس وعطيتهم حكم، وبعدين قلت الجمهوريه كلها اللي هي بالنسبه للثلاث محافظات دول نص عام وعطيتها نفس الحكم، كده الاثنين بياكدوا
ده عظيم ده.
طب لو خلفوا بعض يعمل بالخاص بخصوصي والعام فيما عدا ذلك.
وهل يمكن أن يتعارض قرآن أو سنة وكلاهما قد يخصص الآخر أو يقيده مع النص مع النص؟
إلا في اللغة، في اللغة والمنطق الخاص والعام تعارضهم تعارض ظاهري شكلي زي مثال أعطيته.
ده في اللغة.
اللغة هي أداة التخاطب. والله تبارك قال إن أنزلناه قرآنا عربيا، يعني خاطبنا باللغة التي نتخاطب بها، بل القواعد دي قواعد أعلى من اللغة العربية، بمعنى أنها قواعد منطقية تتكلم على كل لغات الخطاب. الخاص والعام التعارض بينهما تعارض شكلي، بمعنى زي ما بقول لحضرتك كده، أنا سمعت النهاردة إن القاهرة واسكندرية والأسس مش النهاردة يعني اللي فيهم حظر تجول ولا مرفوع في الدنيا كلها، أوتوماتيك حلاق إن أنا فهمت انه جميع المحافظات ما فيهاش ما عدا الثلاثه دول، فالتعاوض اتحل في عمليه اليه. المثال البسيط ده ممكن يبقى معقد شويه، بتكلم في قضيه فقهيه، لكن عند تجريده هيقول لنفس المثال الايه البسيط اللي احنا اتكلمنا فيه. لكن لما يحصل تعارض حقيقي، التعارض الحقيقي معناها يعني اذا اعملت الاول لازم اهدر الثاني، واذا اعملت الثاني لازم اهدر الاول. احد الضوابط اللي وضحها علماء الحديث في تصحيح الحديث وتضعيفه أن يكون معارضة مصادمة للعقل، يبقى ده دليل أن أحد الرواة وهم، أو يصادم مصادمة تامة للقرآن. القضية دي الآن كتير من الناس بتوسع فيها جدا، بمعنى الحديث اللي لا يروق له يقوم يقول ده مصادم للقرآن أو مصادم للعقل. بنقول الشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول. يعني الشرع عمره هيقول لك واحد زائد واحد يساوي واحد، ولو لقيت حاجة بتنسب للشرع كده يعني تيقن تماما انها ليست من الشرع، لكن الشرع ممكن يجيب لك حاجة انت مش عارفها دلوقتي. يعني الشرع بيقول ويحل له في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وبعدين يجي الشرع بحرمة الخنزير، ما هو حيوان.
طيب استاذ عبد المنعم، لانه يعني نحن لدينا نحن متفقين على انه صحيح النقل لا يتعارض مع صحيح العقل.
تمام.
متفقين تمام. نعود الى السياسه من حيث بدانا. انتم في الفكر السلفي، وطبعا يعني نحن نرتكن الان الى نصوص جاءت ذكرها الامام ابن تيميه وابن القيم الجوزيه في انه الخروج على الحاكم حتى ولو كان ظالما وبالتأكيد سيترتب عليه مفسدة، لا ترون ذلك؟ وكان هذا هو الرأي قبل ثورة 25 يناير. قامت الثورة، تاني يوم لقينا في رأي واضح بدخول معترك الحياة السياسية، وسمعنا البعض يقول بأنه ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير.
نعم.
وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم.
نعم.
ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى. فقال الرجل بأنه نحن ظلمنا الفترة الماضية واللحظة الآن مواتية لعمل سياسي قوي. هل هذا تغيير في الفكر أم تغيير في الآلية؟
طيب خليني حضرتك الآن طرحت موضوعي، موضوع الخروج على الحاكم وموضوع العمل السياسي، وهم مش متلازمين على فكرة.
طيب خلينا ناخد الأولاني، الخروج على الحاكم.
الخروج على الحاكم، الخروج على الحاكم موجود مش كلام السلفيين على فكرة، انت ممكن تراجع كلام اللي بيدرس في الأزهر بحرمة الخروج على الحاكم لكن بالسيف. وخلينا نقرب المسألة، لو احنا عايشين جوا بيت فيه ظلم عايز يترمم واحنا عايشين جواه ما عندناش بيت غيره، ما ينفعش اخد قرار اهده بالبلدوزر وابني بيت غيره.
ليه؟
لان انا عايش جواه.
بس على فكره هنا القياس غير دقيق، لانه انا لو هديت وانا موجود جواه هموت، وليه بتفترض ان انت لو قمت بثوره هتموت؟
طب خلينا نكمل.
اتفضل.
اذا نتفق ان لو في اجراء هيخلي البيت يتهد علينا ما ينفعش نعمله. تمام؟ لو في اجراء يرممه نعمله. ممكن نختلف بقى لما يعرض أي مسألة هل دي من هذا أو من ذاك. أنا عايز أقول إن الآن 90% تقريبا من الكتاب اللي بيقولوا الثورة الثورة كانوا بيقولوا جمال مبارك وبيقولوا التوريث، وكانوا اللي شغال في الهيئة القومية للكتاب مشروع سوزان مبارك، احنا بفضل الله مشتغلناش في حاجة من دي، ما بايعناش مبارك ولا مرة عبر الثلاثين سنة ولا الخمس سنين ولا العشر سنين الاولين اللي هو كان بيعمل فيهم طرق وكباري. احنا موقف معارض على طول الخط، لكن معارض معارضة ما تهدش البيت على اللي فيه. انا عايز اي حد بيسألنا النهاردة انتوا ليه ما خرجتوش على الحاكم يراجع مقالاته وكتاباته لما كان في ناس بتعمل عمليات عنف وكنا احنا بنقول لهم بلاش، وكان هو التاني بيقول ده كلكم زي بعض وبتمثلوا علينا.
لا بالعكس، يعني جماعات التكفير والهجرة وجماعات الجهاد الإسلامي زج بهم في السجون، إنما أنتوا أعطيتم الحرية في بناء المساجد وفي الجمعيات الإسلامية وفي امتلاك القنوات الفضائية.
أنا عايز أقول لحضرتك إن ثورة 25 يناير تمت وأنا محتجز في أمن الدولة أنا كشخص. يعني لو هتتكلم برضو على أداء النظام السابق مع الأداء الأمني، اللي بيحمل السلاح كان خلاص معركة بكل كلمة معركة، اللي بيدخل الانتخابات كان بيجي في موسم الانتخابات يعمل قضايا كبرى لبعض الرموز، اللي كان طيار دعوي فكان بيجيله ضربات أمنية متلاحقة متتابعة، بمعنى كل واحد سلفي كان ينتظر الاعتقال 365 يوم في السنة.
ليه؟
هو ممكن هياخد يوم منهم أو اثنين أو أسبوع، لكن هو مهدد دائما بهذا الاعتقال كل ليلة.
هل أنتم أخطر ولا الإخوان المسلمين أساسا؟
من وجهة نظر
الإخوان المسلمين كانوا متعرضين لأكثر من ده بكتير، لأن هم اليوم أجندة سياسية ويؤمنون بالتغيير بآليات كثيرة منها، وربما يستخدمون بعض السرية في العمل. أنتم تستخدمون العلانية ولم يكن هناك أجندة سياسية، وبالتالي يعني لم تتعرضوا لما تعرضت للإخوان المسلمين.
خليني طيب بص، احنا نفرق بين حكاية الواقع وبين تبريره. يعني الواقع بقولك لا تعرضنا، بدليل ان الإعلام كله النهاردة جاي يقول انتوا كنتوا فين، وإلا لو كنا المساحة مطروحة علينا ما كانش حد استغرب من الحجم اللي هو شايفه. الحجم اللي هو شايفه رغم الكبت الأمني اللي كان بيمارس علينا ورغم التضييق الأمني، الناس كانت شايفانا طيار هامشي. هذا الطيار استطاع أن يتعايش مع كبت أمني وضغط أمني، ولا سياسة الأمن كانت كده، كانت أن أنت مجرد تنتمي لهذا الطيار أنك معرض للقهر، معرض للاعتقال كل يوم من أيام السنة.
طيب الشق الثاني من السؤال، الأجندة السياسية الآن، أنتم تقتحمون العمل السياسي الآن، ما هي أجندتكم؟
ما هي أجندتكم؟ أنا زي ما قلت حضرتك اللي كان الجزء من التقرير بيتكلم على إقامة الدولة الدينية الإسلامية. إحنا بنقول الدستور المصري في وضعه قبل الثورة واللي وجد في الإعلان الدستوري، المادة الثانية من الدستور المصري مع تفسير المحكمة الدستورية العليا لها الصادف في 8/1/1996 اللي بيقول إن هذه المادة بصيغتها الحالية تمنع المجلس التشريعي من أن يشرع شيء يخالف الشريعة الإسلامية، ولكن هي عملت حاجة، قالت كل القوانين اللي قبل هذا التعديل اللي هو أجري واقعيا في سنة 80 كل القوانين اللي قبل هذا التعديل تبقى على ما هي عليه سواء كانت موافقة للشريعة أو مخالفة. بعد هذا التعديل لا يجوز للمجلس التشريعي أن يشرع شيء مخالف الشريعة الإسلامية. احنا بنقول الجزء ده جزء مهم جدا للحفاظ على الهوية الإسلامية، جزء مهم جدا لاعتدال الوضع السياسي المصري ووضع القانون المصري. ده لما بتتكلم على الفكرة العامة خالص، الفكرة العامة خالص يمكن أن تسميها نريد ديمقراطية مقيدة بألا تخالف الشريعة.
طب لماذا كان الفكر سائد بأنه المادة الثانية وتغييرها سيؤدي إلى صعود مثلا مصري مسيحي لسدة الحكم، وبالتالي كان في خوف على الهوية الإسلامية لمصر، وبالتالي حتى استخدمت المنابر والمساجد لحتى يعني حرمان المواطن المصري من تجربة ديمقراطية حقيقية نقية دون أي مؤثرات؟
لا بص حضرتك، أولا مسألة إن المادة التانية هتوصل مواطن مصري مسيحي للحكم، الأنبا شنودة تحريك الكنيسة الأرثوذكسية له تصريحات بأنه ليس من الحكمة أن المسيح يترشح، ولو ترشح مش هينجح. في ناس كتير بيقول لك يا أخي خليك لارج وقول له حق الترشيح، وهو في الآخر مش هينجح. مسألة الخوف أن فيه مسيح يوصل أظن يعني مسألة عكس المنطق، عكس يعني إذا كان الآن الناس بيقول لك لا أعمل لهم كوتا في البرلمان لأنه لما بينزل في دايرة قد كده ممكن يكون هو له فيها صداقات، ممكن يكون له فيها خدمات، ممكن وبيجد صعوبة في أنه ينجح، تقول له هينجح رئيس جمهورية. مش هذه الخوف، الخوف في أن في مجموعة، ودي المشكلة، الليبراليين معلش بيحاول أنه يتخذ قضية الأقلية الدينية زي صدادة بتاعت جندي الأمن المركزي لما كان بيصد بيها، يصدرهم ويورطهم في معركة مع الشعب المصري كله مش مع السلفين ولا الإخوان. ده قضية الشريعة مش قضية السلفين ولا قضية الإخوان، شيخ الأزهر بيتكلم فيها وقال المادة الثانية من الدستور خط أحمر، عموم الناس بيتكلموا فيها. حتة بقى تجربة ديمقراطية نقية عشان برضه أجلها، الديمقراطية في كل حتة في الدنيا في نخب بتتكلم، النخب بتنزل الشارع تعرض وجهة نظرها. احنا قلنا احنا متخوفين على المادة الثانية، ما مش هنخبي ان احنا قلنا كده. وفي ناس اقتنعت، اصل خد بالك كلمة نعم للتعديلات الدستورية لا تساوي، لان كان في كتلة من المبررات، عايزين العجلة الاقتصادية تمشي، عايزين الجيش يتفرغ للحدود عشان يمكن حاجة زي التقرير حضرتك اشرته، كان في قلق على الحدود، والقلق مش معناها حرب، في اختطاف، في تهريب سلاح من وإلى، تهريب مخدرات من وإلى، فكان في قائمة مبررات تقول
طب
نعم.
انتهت الآن المرحلة، هل هذه المخاوف أصبحت في مكانها بعد هذه تجربة نعم أو لا في الاستفتاء؟
دي زادت، لأن أنا عندي الناس اللي قالت لا، إحنا كنا بنقول عدد كبير منهم، خد بالك لأن التعميم خطر وخطأ، لأن أنا أعرف إسلاميين قالوا لا للتعديلات الدستورية، فأنا مش هقول كل اللي قالوا
هو كان فهم قانوني بحت بعيدا عن أي مؤثرات لا دينية ولا غيرها،
لا
كان فهم قانوني بحت.
لا 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 لا، لا في ناس
يعني كان السؤال أيهما أجدى، إنه إحنا نصحح شيء مرقع أم إن إحنا نبتدي حاجة من أول وجديد؟
أولا دستور 71 دستور المصري الدائم، إيه مشكلته؟ القانونيين اللي قالوا ده شيء يعني دستور وحش، وإيه مشكلته؟ مشكلته صلاحيات، هو خد الدستور الامريكي وخد الصلاحيات بتاعه الاداره الامريكيه حطها كلها للرئيس، باقي بنوده يعني ما لا فيش حاجه اسمها، احنا كنا بنتكلم في جزئيه محدده جدا، صلاحيات الرئيس تتوزع، شروط الانتخاب تتوزع، يعني كل اللي نادوا بسقوط الدستور انا الى الان ما حدش منهم مسك الدستور المصري الدائم اللي نزل في 71 وقال لي بند بند كده، ايه اللي مزحبه وايه اللي مخلاه مترقع؟ الترقيع تم في الماده 76 واتلغت او اتغيرت. القضيه حضرتك ان عدد كبير من اللي قالوا لا، احنا لنا حق اتخوف، ما هو برضو مش من حقه ان هو يحجر على رايي، وانا قلت بمنتهى الصراحه واجهنا بيه الناخب. ناخب
خلي بالك انت رايك كان اقوى، يعني انت استخدمت المنابر، هو ما كانش عنده لا منابر ولا حاجه،
وال 20 30 قناه اللي شغال 24 ساعه دي
ولا ليها تاثير قدام القنوات الدينيه.
طب خلاص يعني معلش،
انت خلي بالك القوه، انت تمتلك قوه لا تجابهها قوه الدين.
هل في اللعبه السياسيه المفروض ان انا اتنازل عن السلاح اللي معايا؟ لا سيما اذا كان السلاح معايا ده عقيده.
وهل يمكن استخدام الدين في اللعبه السياسيه؟
انا بقول الدين انا مشروعي، ما دي القضيه. هو يقول لي شيل الدين، اذا كان انا مشروعي ان الدين لازم هو اللي يحكم السياسه، فازاي انا اتنازل؟ انا مش جاي استخدام الدين في السياسه. عارف زي ايه؟ زي بعض القنوات اللي جابت داعيه مشهور لدى الشباب، وهي قناعه بتتبنى الوجهه العلمانيه والليبراليه، وحطته من اللي هيقولوا لا، هو ده اللي اسمه توظيف للدين.
ده كان مين الشيخ ده؟ او مين الداعيه ده؟
الدكتور عمرو خالد. ده اللي سميه توظيف للدين، لكن لما انا اقول انا اتجاه صريح جدا، بقول عايزين الدين يحكم الحياه كلها، وبقول الدين بيقول كده، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بيقول ان الحكم والا لا. وبالمناسبه عشان بقى ناخد نقطه من الاخ بتاع التقرير قالها، احنا مش قصارى للماضي ومش مستنين مستقبل مش هيجي، والمستقبل هيجي ان شاء الله لانه وعد الله. بس انت لما يكون عندك نهر وله منبع وهو ماشي بقى فيه قذرات، وعايز ترجع للمنبع، لا تبقى اسير للماضي ولا يبقى رجوع سليم؟ مش كل رجوع يبقى انا عندي مصدر الهي حصل فيه أفهام أغلاط تشوهات في التطبيق، فبرجع إلى حيث هذا المصدر. هذا المصدر من عند الله، لما ربنا قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين يبقى لازم أتأكد إن هذا الدين فيه من القواعد والتشريعات التي تسع الدنيا لغاية آخرة. ممكن الناس بتقول ما يتكذب الغطاس، نقول أي مسألة موجودة الآن، ولو قلنا حكمها الإباحة، ما المباح ده حكم دين.
يعني لا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في تأبير النخل،
تأبير
وقال
النخل.
أنتم أعلم بشؤون دنياكم. طيب. وهذه لفظة مكتنزة لكثير من المعاني وتحسم قضايا كثيرة جدا.
طيب.
في مسألة أسلمة الأشياء ووضع صبغة دينية لابد أن يكون. طيب يعني الملف النووي، الملف النووي مثلا، أو قضية النيل ومشكلتنا مثلا مع إثيوبيا ولا الحبشة ولا الدول، ما هو الحل من وجهة نظرك الديني، وهو حل صافي بيور لحل هذه القضية ما لم توضع المعلومات والسياسة والتوازنات المختلفة؟
أنا لو كملت كلامي أنا بقول والإباحة حكم شرعي، صح؟ فلما تيجي أنت تقول لي هل يجوز توليد الطاقة الكهربية من المفاعلات النووية، ده سؤال لازم يتسأل.
أنا مش هقول هل يجوز، أنا هقول ما هو الحل، ما هو حل لقضية معينة، مشكلة معينة.
ليه بنتصور لما نقول الدين يحكم الحياة ان الدين لازم يبقى هو اللي يقول ان ده تديله مضاد حيوي لما يعيا، وده تديله مش عارف مضاد بكتيريا، تديله فيتامين؟
لانك افترضت بان هناك نصا لكل قضيه.
لا، مين اللي قال كده؟
او هناك اذا سنخرج عن الحديث والسنه الى الاجتهاد والقياس.
خلينا نقول لا، ده مش نعكس، مش ان في نص لكل قضيه، كل نص يجب احترامه.
بالتأكيد.
اذا هنجد مساحه نصوص تركتها لتغير الزمان والمكان. هذه المساحة هي اللي هنرجع فيها لخبراء الملف النووي وخبراء الملف السياسي. بالمناسبة يعني في حلول، في مشاكل تتحل تلقائيا لو احنا بنطبق الشريعة، من بركة تطبيق الشريعة. مسألة النيل دي، لو ان دور الأزهر زي ما هو، وده جزء من الشريعة، الاهتمام بالدعوة الإسلامية وبعدها، زمان قبل، مش عايز اقول قبل 30 سنة، مش عايز اتكلم كتير في دي، زمان كان المصري، مش العالم الدين الأزهري، المصري فقط. ولو حضرتك أكيد بتتابع الماتشات الكرة ويقول لك الفريق المصري الجمهور بيجري وراه في كل حتة، لأن دول من مصر بلد الأزهر. لما سحبنا بعثتنا من الأزهر من أثيوبيا ومن القرن الإفريقي انحصر ظلمة. لما عملنا معاهدة السلام، وبالمناسبة عشان برضو ممكن تسألني هنا، معاهدة السلام احنا بنعترض عليها، لكن بقول مش قادرين نلغيها دلوقتي، ما انا مش هورط نفس نظريه البيت اللي مش ههده. لو احنا كنا بنعرضها ايام السادات عملها، لكن دلوقتي هقول نحاول نقلل اثارها. لكن ما ينفعش اعمل معاهده السلام او افترض ان اسرائيل بقت صديق حميم واسرائيل بتلعب لي في لو انا احيي قضيه الولاء والبراء وقضيه الحذر من العدو، هم العدو فاحذرهم، ما كانش ده حصل. فاذا في بقى ملفات ان السدود، طب اعرض عليهم يعمل سدود، دي مش انا، يعني مش رجل الدين اللي هيقول، مش العالم الدين اللي هيقولها، ولكن ده رجل خبير الري اللي هيروح يقول والله اثيوبيا عندها ميه ضايعه في المستنقعات، ونقدم لهم دراسه يستخدموها بدل ما ياخدوا النيل.
طب انت عندك اعتراض انه الكنيسه المصريه تلعب دور في حل هذه المشكله؟ وقد كان يعني رئيس إثيوبيا في فترة زمنية كان يرسم في الكنيسة المصرية، والكنيسة المصرية لها ثقلها ولها احترامها وتقديرها هناك، ويمكن أن تلعب دورا سياسيا كبيرا.
والله لعبته
رأيك
أنا خليني أجيب الأمور بنتائجها. هل أثمر إنه يعني الأمر إنه حصل أكثر من مرة ان ارسل مبعوث من الكنيسه الارثوذكسيه المصريه الى الكنيسه الاثيوبيه، وده اللي اسمه خلط بين الدين والسياسه؟ عارف انا بالمعايير السلفيه،
لا ده استخدام وتوظيف.
ايوه سياسي. بالمعايير السلفيه مفيش مشكله، بالمعايير العلمانيه ده غلط. يعني لو بالمعايير السلفيه اينما كان،
بالمعايير السياسيه،
بالمعايير السياسية هذه ازدواجية. لو هو لو اللي بيعمل كده علماني، يبقى دي ازدواجية.
ليه؟ السياسة فن الممكن، والسياسة البراجماتية. لا يعني أنا يمكن أن أضع يدي.
لا إحنا عندنا السياسة كما هي أي شيء لابد يكون لها مبادئ، ما ينفعش واحد يكون مبادئه. طبعا إذا كان مبادئه فصل الدين عن السياسة ما كانش ينفع يستخدم ورقة دينية، بالإضافة أنه لم يكن يدرك جيدا الخلافات الدينية المذهبية وأثرها في السياسة الأثيوبية. كان عنده أوراق تانية كتير لو عايز يلعب بيها، ورقة الدعوة الإسلامية في القرن الإفريقي، ورقة تأييد الحركات السنية في الصومال أظن، ومع ذلك ورقة الكنيسة. أنا بقولك بالمعايير السلفية ما فيهاش مشكلة.
أنت بتتكلم سياسة جامدة. طيب اسمحوا لنا نروح لفاصل ثم نعود لاستكمال هذا اللقاء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، الترحيب ما زال موجودا وحاضرا بضيف الكريم الأستاذ والمهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم جمعية الدعوة السلفية في مصر. كنا نتحدث حول محور الدين والسياسة في الفكر السلفي، ووصلنا بالحديث حول إنشاء حزب للسلفيين. هل أعلنتم عن حزب للسلفيين؟
لا لم يحدث.
هل سيحدث قريبا؟
لا، هو في حزب تأسس فعلا، ربما يوجد أحزاب أخرى تكون، أو في حزب أعلن هو حزب النور، لكن إحنا لعلنا قفلتنا بقى على حتة ما كناش ليه بنعمل في السياسة. وخلي طبعا حضرتك الوقت بيطاردنا والنقاط كتير، بس أنا دايما بقول لو خدت نقطتين ثلاثة وصلت رسالة كاملة للمشاهد أكون أسعد، مع أن أنا دايما ببقى راجع ببص في الأجندة خبر أبيض ما جاوبتش على خمس نقاط. خلينا أتكلم على إحنا كنا بنعمل إيه في السياسة قبل 25 يناير. كنا بنتكلم على نظرية السيادة اللي كلمت حضرتك عليها من شوية، وإحنا شايفين إن دي أو كل الدنيا بتشوف إن هي دي أعلى حاجة في السياسة كنظرية. كنا بنتكلم على النظام السياسي في الإسلام، النظام الاجتماعي في الإسلام، النظام الاقتصادي في الإسلام. عندنا بحوث ودراسات في النظام الاقتصادي في الإسلام، مثلا على سبيل المثال في مشكلة البطالة، في كيف يمكن حلها في الإسلام إلى غير ذلك. المسألة العمل السياسي ما كناش بنشترك فيه لأسباب ثلاثة. واحد، ان احنا كنا لغاية سنة 96 مش نقدرش نشترك في وسط ديمقراطية مطلقة، عايزين ديمقراطية مقيدة بالشريعة. وكان التعديل اللي تم في 80 غامض لغاية من المحكمة الدستورية العليا قالت لا كده تمام، ده يقول ما ينفعش تخالف الشريعة. طب بعد 96، يعني احنا قبل 96 كان هو ده المانع الرئيسي، واللي موجود حتى الان في بعض الادبيات اللي كتبت على انتخابات 84 و87. بعد هذه الفترة كان المانع الرئيسي الكبت والاضطهاد ومحاولة اجبار الاسلاميين اللي بيدخلوا العملية السياسية انه يتراجع عن مبادئه، لا انا مش عايز دولة اسلامية، لا انا الى غير ذلك، وفي الاخر يبقى معارضه ديكوريه. باختصار بقول الشعب المصري كله كان مقاطع العمليه الانتخابيه، حتى الاخوان المسلمين طبعا احنا نقدر لهم ان جهادهم في هذا الباب، لكن كان بيجي حياه بيقاطع. اخر انتخابات قبل الثوره على طول هو دخل الجوله الاولى، وبعدين لقى يعني نيه التزوير يعني اكبر مما كانوا يتوقعون فقطعوا الجوله الثانيه. احنا كنا مقاطعين على طول الخط. بعد 25 يناير الدنيا اتغيرت في جزء رئيسي جدا، اتغير يمكن في 96 زي ما قلت لحضرتك، والجزئيتين الثانيين اتغيروا بعد 25 يناير. بالإضافة إن إحنا بحكم كنا حركة اجتماعية علمية محتكة بالمجتمع، شايفين إن من واجبنا نعبر عن رأي هذه الكتلة اللي عايزة دستور موافق للشريعة، دستور ديمقراطي موافق للشريعة، مش عايزة دستور ليبرالي إلا إذا ما اتكلمنا على 30-40 قناة بتحاول تدفع فيه، لكن يعني ما قدرتش الى الان تاخد اغلبيه في الشارع، فمفروض انها تلتزم بقواعد اللعبه، يعني ما تحاولش انها تفرض رايها. لما جينا نتكلم في العمل السياسي واحنا جماعه دعويه ولنا جهدنا الدعوي وتجربتنا الدعويه، قلنا صعب نجرف الارض الدعويه لصالح ملعب السياسه الجديد، فقلنا عايزين قناه صغيره تبقى من نهر الدعوه الكبير، والقناه دي ما تبقاش مرتبطه ارتباط وثيق. فكانت هناك الدعوه اطلقت نداء عام للي ليه اهتمام بالسياسة وذو خلفية سلفية يعمل حزب. سمعنا، انا قريت في الاهرام ان 7 احزاب سلفية تحت الانشاء، معرفش محرر الاهرام جاب الكلام ده منين، لكن اللي طلع للنور حتى الان هو حزب النور. وحزب النور
انتم على معرفة بحزب النور
طبعا، وكيل المؤسسين ووثيق الصلة ودائم التشاور، ولكن لا يمكن ان نعتبره هو حزب الدعوة.
ولكن
يعني هذا الحزب يمكن أن تصفه بأنه حزب مقرب من البعث.
ولكن المرجع لهذا الحزب
الفهم السلفي
للحزب. الفهم السلفي وعلماء السلفي
الفهم السلفي لقضية الاقتصاد الإسلامي، الفهم السلفي لقضية كيف يمكن التعايش مع الديمقراطية في ظل النظم الجديدة. يعني ممكن الكلام اللي أنا بقوله ده كله ده اطروحات سياسية سلفية، وبالمناسبة احنا هنظل نتكلم فيها. يعني احنا كدعوة سلفية لن تمارس العمل السياسي ان ده ينزل الانتخابات وده الكلام ده، لكن سيظل الطرح اللي بحكيه مع حضرتك دلوقتي ده وما يستجد من قضايا يكون لنا فيها توجهنا ورأينا. اما الحزب فهو له توجهاته اللي متوقع انها تكون موافقة الى حد كبير لهذه التوجهات للخلفية اللي قلت حضرتك عليها، ويدير هو عمليته بقى يعني ينزل مرشحين يعني الكلام ده كله بحيث ان الدعوة تظل دعوة. وكمان الشكل القانوني مهم برضه، لان دلوقتي بقى الشكل القانوني في عندنا في القانون المصري الجمعيات الخيرية والاحزاب، والجمعيات الخيرية محظور عليها تعمل سياسة، والاحزاب محظور عليه انشطة كتير هو مختص بالسياسة. فكأن الحركات الاجتماعية الفاعلة الان عليها تختار يا جمعية يا حزب يا الجمع بينهم. الجمع بينهم خطأ قانوني وإداري، الجمع اللي هو تخليهم بينهم ومن بعض ربطة سوليد كده، لكن لما تقول الربطة فكرية يبقى كلام مطلع.
وهي أوثق وأكثر تأثير.
بالضبط، فده الاختيار للدعوة.
طيب لماذا يعني لم ترحموا العقل المصري من هذه التعددية وانضويتم تحت الإخوان المسلمين وهم هدفهم إقامة خلافة إسلامية ودولة إسلامية؟ ولا أعتقد أنه هناك حتى خلاف حتى في المنهج أو في الآليات، ولا في خلاف في المنهج والآليات؟
طب أنت تضمن الإخوان يوافقوا لو أنا خدت قرار معاك دلوقتي وأنا قاعد معاك، الإخوان يوافقوا والعلمانيين ما ينزعجوش؟
هتعملوا لهم البيعة وخلاص؟
لا
ما عندكمش
بيعة.
الإخوان عندهم بيعة.
أديك لمست أحد الفروق. يعني دلوقتي الإخوان وهو بينشئ الحزب بتاعه، طبعا جماعة الإخوان هي احدى الجماعات العاملة على الساحة الاسلامية، كان لها جهودها في مقاومة الظلم، وهي اللي كانت
هي الجماعة الرئيسة والتي خرج من رحمها كل الجماعات، ولا ايه رأيك؟
لا انا ممكن اخالفك في الجزئية دي، لان احنا بنزعم ان التيار السلفي هو الاصل.
التيار السلفي بدأ العمل في مصر في منتصف السبعينيات.
لا
لكن الاخوان المسلمين عمرهم اكتر من 85 سنة.
لو رجعت بظهرك شوية هنقول ان استاذ الاستاذ حسن البنا هو الاستاذ محمد رشيد رضا، وهو ملقب بابو السلفيه في مصر.
ده عالم جليل وله كتابات، بس انا اول مره اعرف انه ابو السلفيه
أبو
في مصر.
السلفية في مصر
مين اللي لقبه اللقب
ده؟ لقب مشهور جدا، ده العلمانيين كلهم كان من عده سنوات.
طب على هذا الغرار بقى يبقى الشيخ الافغاني ومحمد عبده من السلفيين
بالتصور العام قوي، بمعنى اللي حصل انهيار للانتماء الاسلامي والثقافة الاسلامية في المجتمع المصري اللي حركه جمال الدين افغاني ومحمد عبده. جمال الدين افغاني ومحمد عبده لو وزنتهم بالمعايير الغربية هيقولوا دول اصوليين، اللي هي كلمة ترادف
اطلاقا. دول كانوا مستنيرين، وحتى بيوصفوا بانهم هؤلاء علماء مستنيرين.
طب عايز اقول لك حاجة، الاضرحة اللي حضرتك كلمتني عليها الشيخ محمد عبده بيقول انها تهدم، والفتوى موجوده لما اي وقت مكان مفتي الديار المصريه. خد بالك احنا ما لمناش حاجه، لان احنا بقالنا 30 40 سنه في العمل بنفرق بين ان احنا نبين ونامر وبين التغيير باليد.
خلي بالك الفتوى يعني بيؤثر فيها الاختلاف الزمان والمكان.
خد بالك قضيه عقديه، انا بتكلم هنا وليه بيتكلم عشان في حديث بينهى عن بناء المساجد على القبور، هو قال كده وقت ما كان مفتي كان ممكن. عشان كده انا مش بطبق الفتوى، لكن باخد ايه معناها انه رافض لهذا الكلام، رافض مع هذا الكلام لانه سوء حضارية الطواف بالقبور والتمسح بها والكلام ده كله. انا بقول محمد الاستاذ الامام محمد عبده يصنف على انه سلفي في الجملة. ليه؟ لانه مقيد بالنص، لانه فقيه بيتكلم بالكتاب والسنة، عنده اتجاه اللي بيسموه المدرسة العقلانية الحديثة، عنده ميل اكثر الى التأويل مرفوض عند السلفيين. وعلى فكرة محمد عبده أكتر واحد عرف المثقفين المصريين بابن تيمية، وابن تيمية هو أبو السلفية، يعني محطة متوسطة جدا. يعني ابن تيمية هو محطة متوسطة في الفكر السلفي عبر تاريخه لدرجة تجعل الجميع بينتمي إليه.
طيب يعني هذا رأيك، أنا كامل الاحترام والتقدير، لكن هناك تحفظات ربما تاريخية ربما نقدية حول هذا الرأي. لنجتاز ونعود إلى مسألة السياسة لماذا لم تعملوا مع الإخوة المسلمين في سياسة حزب واحد؟
طيب ممكن أقول السؤال برضو، ليه في عندي 7 أحزاب ليبرالية ولا 8 ولا 10 معرفش عددهم كم؟ في السياسة مهم جدا غير الوحدة الفكرية الوحدة الموضوعية، يعني العضوية أقصد، يعني إيه؟
تعددية، يعني
المجموعة التي تجيد العمل مع بعض. يعني دلوقتي الإخوان واخد خطوات معينة في السياسة، احنا هنرتب خطوات جديدة، ما ينفعش نشتغل مع بعض.
يعني ممكن يحصل ائتلاف بينكم بعد كده؟
ائتلاف؟
اتفاق، ما إذا ما وصعدتم من خلال البرلمان.
صعود المرحلة والتحدي حول الهوية، هوية مصر تبقى إسلامية ولا ليبرالية، هتخلي الخطاب السلفي الإخواني يكاد يكون متطابق. ولكن لما نوصل لتفاصيل هيبقى في خلافات، أتمنى أن نستطيع أن نديرها بطريقة إسلامية راقية، لأن برضو زي ما الناس تشوف الإسلاميين لما يتفقوا تشوفهم لما يختلفوا.
طيب اسمح لي بسؤال أحتاج إلى إجابة
مباشرة.
هل أنتم إذا تعارض رأي أحد أو إذا طلب من أحد المنتمين للفكر السلفي أن يقوم بشيء ما وتعارض هذا مع نص، وإذا كان من طلب هذا الشيء هو أحد يعني من لا يكسر لهم كلمة في الحركة السلفية، ما هو العمل؟
احنا بنقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكل يؤخذ العبارة دي ممكن تسمعها عند كل الطائرات الإسلامية، لكن هنسمعها عند السلفيين أضعاف ما تسمعها عند أي طيار آخر. كل يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله
صلى الله عليه وسلم. لكن في اللعبة السياسية لابد عليهم الطاعة.
ليه؟ من اللي قال كده؟
لأنه يعني ده خروج وشق عن عصا الجماعة.
دلوقتي بص، أي حزب سياسي يقوم على مبادئ معينة ثم بيقدر مواقف تقديرية. دلوقتي خلينا نتكلم، ليه نتكلم على الحزب؟ نتكلم على الدولة. امتى بنعارض الامام؟ لان برضو جه الكلام على الخروج على الحاكم. السلفيين احنا بنقول احنا عايزين ديمقراطية موافقة للشريعة، مع ان كان عندنا مشروع ارقى من الديمقراطية بس مش هنقدر نطبقه.
انت بتتمثل الديمقراطية في كلامك رغم انه الفكر السلفي لديه تحفظ على نفس المصطلح،
على نفس المصطلح اعطاء السلطة المطلقة لاحد غير الله. لكن مدام قلنا
ليست الديمقراطية ليست سلطة مطلقة لاحد، الديمقراطية هو انتخاب أو مجيء شخص بطريقة انتخاب الجماعة أو الأغلبية ترى بأنه هو الكفء فقط. دي الديمقراطية،
دي آليات الديمقراطية. هذا الذي اختير حدود سلطاته توصل لغاية فين في التشريع،
سلطاته
ما لم يخالف الشرع يبقى هو ده اللي احنا بنقول. بس الديمقراطية ما بتقول، الديمقراطية في سلطتها الغربية ما بتقولش كده.
الديمقراطية قانون، حكم القانون،
والقانون من الذي يجده؟ البرلمان. البرلمان ده بيجيب القانون مطلقا وفق الأغلبية اللي فيه، ولا عنده ثوابت ما ينفعش يصدمها؟ لما نقول ان الديمقراطية النيابية قالت ثوابت، البرلمان مش من حقه يصدم هذه الثوابت. ايه هي الثوابت؟ النظام العام في المجتمع المكتوب في الدستور. الديمقراطية في صورتها الإسلامية يبقى النظام العام ده يعبر عنه بالشريعة. بس ده يبقى ده الفرق بين الاثنين. خد بال حضرتك، احد الفروق اللي احنا بنقول لو ان الناس اقتنعت وقالت ليه المعارضه تكون من خلال احزاب، ليه المعارضه ما تبقاش بالموقف؟ يعني انا اوافق لما يكون الدنيا صح، ما بقاش عايز اشنكل الحكومه في اي مشكله وابقى مقتنع. ما هو ممكن انا في الديمقراطيه الغربيه هنقول فن الممكن، حزب معارض عايز يوصل يبقى مقتنع ان في ازمه، ما هي ازمه عالميه، يبقى لو وصل للحكم هيعمل نفس الاداء الحكومه ويعترض. لا، احنا بنقول الامانة الاسلامية تقتضي ان اعترض لما يكون الامر يحتاج اعتراض، واوافق لما الاقي ان هي دي المصلحة حتى بعد حسابات المصالح والممكن والممكن.
طبعا نحن نجتهد في فهم المواقف، لكن احيانا الايام تثبت عكس ذلك في السياسة.
يعني ما ينبغيش لحد يقدم سوء الظن، وخلي الايام لما تثبت ايه اللي هيحصل. يعني بمعنى ان كل انسان هيحاسب في الواقع وفي تاريخه لكل شيء قاله. ويعني انا عايز اقول اذا كان الكلام برضو هنتكلم على التاريخ، لما قامت الثورة وحصل انهيار في النظام الامني احنا ما اخليناش باي حاجة احنا قلناها قبل كده. كانوا ناس بيقول لك دول لو قدروا على النصارى هياكلوهم واحنا حامينا كنائس النصارى ايام الثورة.
المصريين كلهم حموا يعني كل المسلمين ليس السلفيين فقط كل المسلمين.
انا عايز اقول برضو كان السلفيون منهم، مش عايز اقول كانوا في المقدمة عشان ما ندخلش في ايه، لكن كانوا من جملة من حمى. يبقى اذا احنا اثبتنا في وسط فراغ امني، لا وسط فراغ امني ده العجيب ان بعد كده طلعت اخبار هيطلع مش عارف يرموا مية نار على المتبرجات. طب ما كانت الدنيا سايبة.
نحن نعلم بان هناك كانت فوضى معلومات كبيرة جدا.
نعم.
والعقل المصري تعرض لها. لكن بما انك جبت سيرة الـ يعني الـ الاخوة الاقباط، ما رأيك في موقع المسلمين الجدد الذي يهتم ويدعم ويناصر كل من يدخل في الاسلام ويتحول من المسيحية الى الاسلام؟ ما رأيك في هذا الموقع تحديدا؟
هو لا يوجد موقع بهذا الاسم، هو هناك ائتلاف اسمه ائتلاف دعم المسلمين الجدد.
شنو موقع على الانترنت؟
ربما هذا امر يعني مساعدة على نشر الدين، وهذا مما يعني ينبغي ان يقوم به المسلم بدون ما يعارض القانون وبدون ما يقوم باي مشكلة. ولكن هم مشكلتهم الاكبر ما كانتش في كده، يعني هم سبب وجودهم اصلا ان هم وجدوا ان النظام السابق ربما أعطى للكنيسة بعض الصلاحيات كنوع من تمرير ملف التوريث، نوع من تفخيخ العلاقة بين المسلمين والنصارى. حصل أن الكنيسة أو بعض رجال الكنيسة لهم حساسيات من إسلام زوجات الكهنة على وجه الخصوص، أو ممكن حالات إسلام كتيرة بتعدي بسهولة، ولكن على لديهم حساسية معينة من إسلام زوجات الكهنة، كانت بدأت بقصة وفاء قسطنطين، وربما بدأت قبلها بكتير جدا في قصة إسلام أخت الإنبا بشوي. وجدنا ان هناك كسر للقانون من اجل يعني احداث، وهذا الامر يضر المسلمين يضر النصارى معا. وهؤلاء الشباب تحركوا وعملوا بلاغات للنائب العام بطريقه سليمه، ولكن احنا ضغطنا عليهم انهم يحاولوا يضبطوا تحركاتهم التي يساء تفسيرها من جهه الاعلام ونحو ذلك. واظن ان هو الان ما فعاليتهم لا تتعدى متابعة البلاغات التي قدموها للنائب العام.
بعض الناس رأى في خروج مجموعة من السلفيين، وكانت مجموعة ليست بالقليل، بأنه هذا مخالفة لفقه الواقع وفقه الأولويات الذي يحتم على أنه الإنسان يطرح الأمور والقضايا في وقتها المناسب.
نعم.
يعني مش معقول نكون احنا خارجين من ثورة ومصر كلها مقلوبة وتحصل انه مجموعة يطلعوا رافعين لافتات عايزين اختنا فلانة ولا عايزين علانة، وتذهبوا لإحداث يعني فجوة في بناء المجتمع المصري.
لا خلينا برضو نتكلم، ان حضرتك بتقولي بتكلمني على ائتلاف دعم المسلمين الجدد وليس على الدعوة السلفية.
نحن خرج نعم
هذا الائتلاف هو الذي قام بهذه الفعالية. انا كان بوسعي وانا موجود في الاعلام دلوقتي والله اسألوهم وخلاص، بس انا برضو من نوع من احقاق الحق عشان الشباب ده ما يتظلمش. الشباب دول عملوا الكلام ده في ظل النظام السابق، القضية مرفوعة باسم حسني مبارك وحبيب العدلي، لما اتحدد لها جلسة جديدة وفي ظل الدنيا كلها خرجت مظاهرات، عملوا وقفة قدام النيابة في الجلسة المحددة للقضية، ولما اسيء فهمها احنا تدخلنا وقلنا لهم بلاش فامتنعوا. فاذا القضية هما ما اختاروش هما التوقيت، القضية موجودة من قبل كده واستمرت، واحنا فعلا مش عايزين الناس تحس ان كأن هي دي قضية القضايا، ولكن هذه احدى القضايا، وهي بالمناسبة قضية مهم جدا انها تتحل عشان نبني مصر صح. يعني النظام السابق حاول يفخخ العلاقة بين المسلمين والنصارى، علاقة بقالها 1400 سنة ما فيهاش اي مشاكل. اثناء الثورة في ظل وجود النظام ما كانش فيه اي مشاكل. النهاردة اكتشفنا كنيسة القديسين اللي كان عاملها النظام السابق، كان مفروض الجميع يعي وكل الملفات الشائكة تتحل. الناس دي تخرج للإعلام وللإعلام المحايد، مش في قناة الحياة النصرانية اللي بتسب في النبي صلى الله عليه وسلم عشان تقول أنا ما أسلم.
دول يخرجوا الحياة غير اللي موجودة على
غير بتاعتنا. طبعا
الحياة موجودة على الهوت بيرد.
بالضبط كده.
يعني طيب ما احنا عندنا برضو قنوات ويعني بتقدم وتنشر كلام احيانا يعني يستفز الاقباط والمسيحيين ويدخل في صراع قوي معهم، وهناك عدد من الشرائط الموجودة في الاسواق يعني تناقش وتنال حتى من المعتقد المسيحي، رغم انه لا يصح انه يكون هناك حوار في العقائد في لحظة معينة سدا لباب الذرائع. يا اخي
دعنا نعترف بأن أولا أن الحوار العقائد لازم هيفضل موجود عبر التاريخ وفي كتبه اللي بتدرس في الأزهر وغير الأزهر، ولكن ما ينفعش مثلا واحد زكريا بطرس، وللأسف برضو الكنيسة المصرية في وقت من الأوقات قالت إحنا متبرئين منه ولو نقدر نوقفه كنا وقفناه، وجي في وقت تاني رأس الكنيسة المصرية قال ما تردوا عليه، الراجل بيقول حقائق علمية، حقائق علمية، الكذب والشتيمة والسب في النبي صلى الله عليه وسلم. العقيدة أنا معاك إن علم مقارنة العقائد، وبرضه لأن البعض بيداهن في العقيدة، عايزين يكون واضح يعني واضحين جدا،
لا مداهنة في العقائد،
إن اللي بيؤمن بعقيدة بيكفر بغيرها، بلاش يعني إيه نعمل، لأن عارف إحنا لما بنجامل في العقيدة فالبعض يحس إن كلام التعايش السلمي هو كمان مجاملة، فيجي الكلام كله ينهار، لكن أقوله لا العقيدة بس خليها فعلا في نطاقها اللي بلاش إنها تبقى كأنها صورة استفزازية، تبقى موجودة لمن طلبها. وأنا معاك إن لو في حاجة غير كده ينبغي أن تحب.
طيب في كلمات القصار وسريعة أرجوك، يعني رأي السلفية في الديمقراطية،
الديمقراطية لو أطلقنا الديمقراطية حسب ما يعرفها أصحابها أنها حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب، فلو خدناها كده بإطلاقها من غير ما نقول فيما لا يخالف الشرع صارت هي ذاتها مخالفة للشرع، لو قلنا فيما لا يخالف الشرع قبلناها من حيث المبدأ، آلياتها الديمقراطية النيابية، الديمقراطية المباشرة، آليات الشورى اللي احنا رسمناها عبر 14 قرن هتبقى مسألة كلها قابلة للأخذ والرد، وبالتالي مدام آليات الديمقراطية هي الشائعة عالميا وهي الموجودة في النظام المصري، إذا نحن نقبل آليات الديمقراطية بشريطة أن نعزلها عن الطرح الفلسفي الذي يجعل الإنسان هو حاكم نفسه، نحن نتشاور فيما لا شرع فيه، فيما أذن فيه الشرع في كل مجالات الحياة مع ضبطها بالضوابط الشرعية العامة.
النموذج التركي في الإسلام السياسي،
دعني أجيب وأقول أتمنى أن أرى مصر فيها خليط بين النظام السعودي والنظام التركي وكلا النظامين.
هل هناك نظام سعودي؟
نعم.
إيه هو؟
في هناك في النظام التركي عندي ديمقراطية، عندي اختيار حاكم، عندي تداول سلطة، عندي تنمية اقتصادية، النظام السعودي القضائي والتعليمي موافق للشريعة.
أنا قلت في الإسلام السياسي تحديدا، بمعنى أنه تركيا يحكمها حزب العدالة والتنمية وهو حزب إسلامي، لكنه يقيم ببراغماتية شديدة معاهدات مع إسرائيل ويرى أن هي سياسة سياسة. السعودية أنت يعني ما عرفش أنت تمثلتها لي في هذا المقام.
لا أنا عايز أقول لك أنت دايما الناس تسألنا أقرب نظام، وأنا استغربت أنك تسألني على التركي قبل السعودي يعني. فأنا ولكن عايز مزيج بينهم،
لأنه السعودية يحكمها قانون وفكر قبلي، ليست السلفية السعودية التي تحكمها.
نعم حسن، ولكن ماذا الذي قال أنه فكر قبلي؟ يعني هذا ربما في قدر من التجاوز، لكن خلينا نقول نحن نريد النظام القانوني موافق للشريعة والنظام السياسي موافق للشريعة مع وجود الحريات اللي هي أصلا من الشريعة.
طيب
آليات اختيار الحاكم، لكن الدستور التركي بينص على العلمانية، وحزب العدالة في تركيا مضطر لاحترام هذا الدستور، أما الدستور المصري فينص على الشريعة، ومن المفترض أن يكون أي حزب يحكم حتى لو لم يكن إسلامي أن يحترم ذلك الدستور.
طيب النظام الإيراني وهو أيضا جمهورية إسلامية،
النظام الإيراني أقرب إلى الدولة الدينية بالمفهوم الغربي الذي قلنا عليه أنه هو نظام الجميع يرتعد منه ويرى أنه هو
علشان عنده مرجعية،
عشان عنده مرجعية تملك حق احتكار تفسير النصوص،
وهي ولاية الفقيه.
نعم.
التي تقوم. طيب قبطي نائبا لرئيس حزب الإخوان، رأيك؟
الدكتور رفيق حبيب كشخص يعني هو أكثر من يفي بالعقد الاجتماعي بينه وبين المسلمين، أتمنى أن يكون كل الأقباط مثله.
هل توافق على ذلك أن يكون هناك نائبا لرئيس حزب ربما يحكم مصر يكون قبطيا، وهناك آية كريمة تقول ولا يجعل الله
الكافرين على المؤمنين سبيلا. لا أرى لا أوافق مطلقا على أي ولاية، وأظن الدكتور رفيع حبيب يوافق على عدم الموافق.
أنت متعب على فكرة في حوارك والله، بس ممتع، أنا مستمتع. العلاقات المصرية الأمريكية كانت في فترة ماضية كانت تسير بشكل معين، لكن الآن الأمريكان لا يجدون غضاضة في وضع أيديهم مع الإخوان أو أي تيار يصل إلى سدة الحكم بشكل ديمقراطي، لكنه تعاون أيضا محظور.
لا أظن أن هذا التصريح من القلب كما يقولون.
طيب، دخول صناعة السينما الوثائقية أو السينما بشكل عام، رأي السلفية والفكر السلفي في السينما كفن؟
طب كويس أنك قلت الوثائقية عشان أوافق، يبقى في حاجة موافق عليه.
طيب الروائية، السينما الروائية مرفوضة؟
تقصد ان احنا نجيب راقصات ونساء متبرجات وتدعي هذا الرجل يدعي انها زوجته وهي تدعي ان زوجها
انا اقصد السينما بمعناها الفيلم بعيدا عن المحتوى، لكن السينما في حد ذاتها.
والله لو جربت الكلام وقلت بعيدا عن المحتوى، وتصورنا ان السينمائيين يمكن ان ينزلوا من برجهم العاجي ويتنازلوا، ده النهارده السينمائيين بيقولوا مشاهد الفراش الحرارة واستغنوا عنها، فما بالك احنا
مش كل السلفين. وانت وضعت يعني علامة استفهام على التعميم وقلت ان التعميم
معظمهم، خلينا نقول برضو ما في زي يعني احيانا يكون هناك طيار غالب يقترب من انك انت تقدر تعمم. لو تصورنا جدلا ان السينمائيين لديهم استعداد يعملوا سينما موافقة للشرع فما فيش مشكلة.
رأيك في عبود الزمر؟
يعجبني شجاعته في التراجع عن خطأه في الماضي.
وهل أخطأ؟
إذا كان هو قال أنه أخطأ.
لا، أنت شايف أنه أخطأ؟
طبعا.
لماذا أخطأ؟
أنت مع خروج على الحاكم ولا مع عدم؟
لا، ده أنا بستجلي الحقيقة بس.
أخطأ لأنه جاء يرمم البيت فهدمه، المثال اللي أنا قلته في أول الحلقة.
يعني رأيك في قتلة السادات أنهم مذنبون وأنهم مدانون؟
نعم.
وأن دم المسلم أي مكان حرام.
نعم.
إذن التغيير بالقوة مرفوض في الفكر السلفي.
بلاش نعمم، عشان أنا ممكن أقول لو أبني لا أبنه بيعمل حاجة غلط ما ينفعش يشدها منه.
لا يعني.
طيب. بالضبط، تغيير المنكر في المجتمع لا يكون للسلطة التي تملك ذلك.
العلنية.
كلمة دعوة تساوي علنية، والسرية استثناء. عمرنا ما عملناه، وما ظنش ان في واقع المصري سيوجد من يضطر اليه. اللي اضطر اليه في التاريخ مثلا المسلمين في الجبهات السوفيتية، وانا دايما ما بحبش اقول تصريحات تجميلية.
نعم.
انا بتكلم شرع، فاقول شرع لو المسلمين زي ايام كتر الشيوعية في روسيا وكده، دول كانوا مضطرين للسرية. اما انا بتكلم على دعوة، والدعوة تسوي العلنية، عايز الكلام يوصل، واللي هو يجي في وقت يقدر يوصل كلامه حتى ولو بصوت باهت ويختار السرية، يبقى لا يدري ماذا تعني كلمة دعوة.
العلنية لم اقصد بها الدعوة، وانما قصدت بها تحقيق الاهداف والنوايا والمصالح.
الشفافية. كل الطيارات قد يقال ان لديها شفافية، وقد يقال ان لديها اجندات مستترة عن الجمهور.
ملناش دعوة بالطيارات، احنا لينا دعوة بالفكر السلفي.
اضطر استطيع ان ازعم من السلفيين من اكثر الناس شفافية، والا لقالوا يجوز تولي القبطي الرئاسة ويجوز تولي المرأة، ولقالوا كل ما يطلبه الناس منهم.
اذا انتم ضد يعني طريقة التقية، أو أنه إنسان يبطن.
أنا أزعم أن لو كان هذا متاحا عندنا لكنا تخلصنا من هذه الأسئلة التي تطردنا في كل وسائل الإعلام.
طيب، اسمحوا لنا بفصل قصير ثم نعود لاستكمال هذا الحوار مع ضيف الكريم. أهلا بكم مشاهدين الكرام، ما زال الحديث موصولا عن الفكر السلفي وعن دخوله معترك الحياة السياسية. أرحب وأجدد الترحيب بضيف الكريم المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم جمعية الدعوة السلفية في مصر. أستاذ عبد المنعم، نقاط كثيرة متعلقة، لكن سنعود إلى السياسة. ماذا لو وصل الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم وكان هناك اتفاق بينكم وبينهم ودخلتم معهم في تشكيل الحكومة؟ ربما هو سؤال يعني استباقي، ولكن من المهم أن نضعه في اعتبارنا. ما هي الوزارات في رأيك المهمة التي ربما تريدون أن تتولوا؟
يعني حضرتك هنفترض ان احنا
هنفترض
نجحنا خدنا قلنا نعمل حكومة ائتلافية.
انا شايف يقين على فكرة عندك.
فهتشوف ايه يعني السلفين يطلبوا عنه وزارة يعني وزارة الدفاع ولا حاجة بقى.
وايه تاني من وزارة؟
لا يعني هذا يعني فرض بعيد جدا يعني.
معلش جدلية. هو نقاش جدلي الان. اي الوزارات مهمة بالنسبة للفكر السلفي؟
ألا ترى أن هو يعني الأسئلة الافتراضية أحيانا تخلق مشاكل حقيقية مش افتراضية؟
ربنا ما يجيبش مشاكل.
عموما أنا شخصيا لو وما زلت هقول افتراضيا يعني هكون عايز وزارة التعليم.
التعليم مهم. طيب هتعملوا إيه في وزارة الخارجية المصرية ملفي إيران وإسرائيل؟ لا من المهم أن نعرف رأي الفكر السلفي.
يعني تخلي السؤال بلد بصلاة الله يكرمك. أصل اللي بيحلم زي قد ما بتحلم فوق بيبقى الهضر بعد كده. تخليني أقول
ده كان في النظام السابق.
لا
في واحد حلم وقال لمراته في التليفون تخيالي لو كان كذا كذا وتاني يوم دخل السجن. خلاص دلوقتي مبقاش في سؤال.
لا أنا
واللعب على المكشوف.
أنا ما كنت معتقل في 2002 قابلت واحد حكالي فعلا ان هو حلم حلم ان هو عمل عملية اغتيال. وسأل واحد يفسر له الحلم فالمهم وصل كده فكان معتقل يعني عشان هو حلم ان هو واغتال مش الرئيس المصري على فكرة لو اغتال. بس خلينا نتكلم. قل لي الوزارة القادمة لو تخيلنا برضه هيبقى امر تخيلي ولكن يعني هيبقى أعرف شوية. لو افترضنا ان وزير الخارجية المصري بيسأل السلفيين اعمل ايه مع ايران او بيسأل السلفيين اعمل ايه مع اسرائيل اظن ده هيبقى أعرف شوية. وساعتها ربما انا قلت في ثنايا اجابة احد الاسئلة اسرائيل عدو. عجبني جدا احد قادة المجلس العسكري لما علق على رمز ليبرالي كبير وقالوا له تتمنى ايه من الجيش المصري قاعد عند 5-6 مهام ما قالش منهم حماية الحدود. فقال له دي تهمة خيانة عظمى ان الجيش المصري عقدته القتالية من العدو الاول هو اسرائيل وما ينفعش حد يغيرها بالذات اللي ناوي يترشح للرئاسة. هقول له
على فكرة كل من لبس افرول عارف القضية دي يقين.
والخارجية لازم تكون موازية لهذا الامر. لكن احنا عندنا اتفاقية السلام زي ما قلت حضرتك بقت ملزمة. الوضع سينا وضع تقسيم قواتنا وضع دخول امريكا كضامن في اتفاقية السلام هخلينا مضطرين نحافظ عليها. واي دولة تورطت في اتفاقية الدول المؤسسية بتحافظ على اتفاقاتها. ولكن تعالى ندير المسألة الثقافية ما نسيبش ثقافتنا مستباحة لإسرائيل. الخارجية المصرية هتبقى عايزة تنافس اسرائيل في القرن الافريقي. الخارجية المصرية هتبقى عايزة تنافس اسرائيل في اوروبا زي ما اسرائيل بتدعي بتحاول تقول انها واحد الديمقراطية. فمصر لازم تقول في اوروبا ان مصر هي رمانة الميزان للمنطقة العربية. لازم مصر تكون في حالة تنافسية مع اسرائيل في كل حتة.
لكن اسرائيل مشاع عنها انها واحد الديمقراطية واذا ما صعد تيار سياسي الى سدة الحكم في مصر ستضيع على مصر فرصة وجودها في هذه الصورة ومنافستها لإسرائيل أمام الرأي العام العالمي في الديمقراطية.
لا دعني يا ريت السؤال. لو صعد التيار الإسلامي ولذلك أنت لما سألتني أنت لو طلعت وقسمت الوزارات وقلت لك طب خفف لي السؤال شوية وخليه لو أن الوزارات دي بتسألنا. لأن فعلا إحنا ممكن يكون من ضمن الحسابات أن ليس من الحكمة أن التيار الإسلامي يكون هذه الوزارات يقوم العالم يستغل ده إعلاميا ولا بالكذب. فخليني انا يبقى اقصى طموحاتي ان وزير الخارجيه المصري يراعي وجهه نظر السلفيين في التعامل مع اسرائيل وساعتها اقول له والله تشكر جدا على ذلك وجهه نظرنا ما تسيبش مجال تنافس فيه اسرائيل الا ونافستها فيه ما تسيبهاش تنفرد بالاعلام الدولي. بلاش نفترض ان امريكا في جيب اسرائيل. الناخب الامريكي ناقم على اسرائيل بس احنا ما بنلعبش صح في الساحه الامريكيه. الناخب الاوروبي ناقم على اسرائيل بس احنا ما نعرفش صح في الساحه الاوروبيه. لازم نعيد تقديم انفسنا للعالم ان بدون مصر المنطقه تولع. لو الخارجيه عرفت تدير الملف دوت تبقى نجاح كبير للخارجية المصرية.
بالمناسبة انتماء السلفي أقوى إلى الدولة أم الدين؟
انتماء المسلم للدين ثم الدين ثم الدين، والدين هو الذي ينشئ الانتماء للأسرة، والذي ينشئ الانتماء للوطن، والذي ينشئ أي انتماء آخر.
معلش خليني أعيد السؤال مرة أخرى،
وخليني أعيد الإجابة مرة أخرى
بس بشكل مباشر، يعني أيهما أقرب إليك بشكل مباشر، قبطي مصري ولا مسلم إندونيسي وماليزي؟
الأقرب إلى القلب مسلم إندونيسي طبعا،
وإلى العقل وإلى المصير وإلى الولدان.
دعني أتكلم. الآن لو أنت بتعيش في بيت واحد ومعك جار نصراني في نفس العمارة، وأخوك شقيقك في عمارة تانية، في موضوعات مشتركة تواجدت بينك ومن جارك النصراني لازم تتعاونوا فيها في حماية أمن هذا البيت وأمن هذه العمارة ومرافقها، ولكن سيظل قلبك أقرب لشقيقك. وأنا لا 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 أجيد في أمر العقائد بالذات أن أقول شيء، لا شك أن القلب سيظل أقرب لكل مسلم في كل مكان. أما التعايش السلمي والمصالح المشتركة قد تكون أن المسلم الأندونيسي لا يوجد أي مشكلة مشتركة بينه وبينه واقعيا، وحتى لو يوجد توجد في الاهتمام وليس أن هنبتدي نشتغل فيها مع بعض. جاري اللي ساكن معايا في نفس العمارة وهو نصراني، بينا وبين بعض موضوعات مشتركة واهتمامات مشتركة لازم نقعد مع بعض فيها ونتعاون مع بعض فيها.
ألن تحزن لو حصل أي اعتداء عليه خارجي ولن تذهب إلى نصرته؟
أحزن، لأني أحزن عند وجود الظلم، وأحزن أكتر لو المعتدي مسلم، لأن حبقى كده حزنت أن في مسلم ظلم.
طب ماذا لو كان المعتدي مسلم؟
انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
من هو أخاك؟ المسلم ولا المسلم؟
قالوا ما تكمل. قالوا يا رسول الله انصره إن كان مظلوما فكيف إن كان ظالما؟ قال تحجزه أو تمنعه من ظلمي. فأنا قلت أنا هحزن على جار النصراني لو ظلم، لأن أنا بحزن وجود الظلم، ولو كان الظالم مسلم هحزن أكثر لأن أحزن أن يوجد مسلم ظالم.
طيب قضية الأضرحة والفكر الصوفي بشكل عام في مصر، ويعني أفئدة المصريين عدد كبير منهم الغالبية العظمى تحترم وتقدر المشاهد والمراقد لآل البيت، وهناك حرمة للموت بشكل عام، لا يمكن الاعتداء على ضريح. هناك مشهد رأيته أنا بأم عيني، دخلت معبد يهودي، معبد بن عزرة في مصر القديمة، ودخلت كنيسة ماري جرمس، ودخلت جامع الإمام الشافعي رحمه الله، وجدت نفس الطقوس خاصة فيما يتعلق بالأوراق التي ترمى في القبور والفلوس والحاجات دي، ويبدو أنه هي عادة لعوام الناس وهي عادة سادة.
اختصرت علي ثلاثة أرباع الطريق. طب أو إن شئت أقول كل الطريق.
طيب
إذن هذه الأضرحة بدعة يهودية نصرانية ذكرتها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم له لما شاهدناها، كنا قد شاهدناها في أرض الحبشة، وقدر الله أن يذكرنها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. فهذا حديث صريح. وبالمناسبة هناك أمر زي ما كنا بنتكلم، هذا حكم شرعي وأعمق منه مآلاته. هذا الحكم الشرعي بما يحرم بناء المساجد على القبور كان لسد الذريعة اللي تتحسب على ذلك، حضرتك بتقوله رمي الأوراق والحاجات، دي بإداءه دي بتقوله أنا عايزة ولد يا سيدي فلان،
يعني هي سلوكيات، هي سلوكيات ليست بالمنتشر
في صادم العقيدة الشرعية.
لكن الآن مع استقرار عقائد الناس ومصائرهم، هل تخشون أيضا على عقائد الناس من الأضرحة؟
حضرتك رحت البدوي الدسوقي الحسين؟
أنا رحت هذه الأماكن،
ما شفتش اللي بيطوفوا حوالين القبور بيتمسحوا بالحديد، بيتداوى بتراب الأضرحة، بيرمي الورقة اللي فيها نجح لي ابني، اشفي مريضي، ارزقني طفل.
يا سيدي لا خلاف على خطأ هؤلاء، ولكن التغيير كان من وجهة نظرك، التغيير من وجهة نظرك
لا، احنا ما انا اكدت تاني. وعلى بالمناسبة انا حضرت في حلقتين حواريتين مع اتنين من كبار مشايخ الطرق الصوفية، واحدة مع الشيخ علاء ابو العزيم، واحدة مع وهو شيخ الطريقة العزمية، واحدة مع الشيخ محمد الشهاوي وشيخ الطريقة الشهوية، وربما اتفقنا تقريبا على وجود خلل كبير في الطواف حول الأضرحة والتمسح بها، وقالوا ان الحركة الصوفية محتاجة تنقي هذه الأفعال. اختلفنا مسألة بناء المساجد على القبور، واتفقنا الاثنين قالوا تصريحا والتسجيلات موجودة السلفيون مستحيل ان هم يكونوا هدموا الأضرحة، لان سلوكهم معروف بانهم ينكرون ولا يثيرون المشاكل مع احد، لا مع الصوفية ولا مع ذلك.
طيب لا يختلف انه العقل السليم يرى في انه هذه السلوكيات من رمي اوراق في المقابر واضرحه او يعني نوع من التجاوزات التي يجب معالجتها بالثقافه
وسد الذرائع المؤديه اليها، ووجود المسجد والقبر معا هو الذريعه التي ادت الى ذلك.
مسجد النبي عليه الصلاه والسلام قبره موجود في المسجد النبوي داخل المسجد النبوي.
هل دفن مثلا في مسجده؟
هل دفن في مسجد في بيته؟
يعني
في
بيته. انا استغرب ان الساسه بييجوا يكلمونا في السياسه يقولوا لنا الإسلام انتهى واقعيا بانتهاء الخلافة الراشدة، وكلام غير صحيح.
ويقولون الدولة الإسلامية
بيبالغوا جدا في أخطاء الدولة الأموية، ومن أخطائها احنا ما بنبالغش في أخطائها، لكن من أخطائها توسيعة المسجد النبوي من الجهة التي فيها القبر، وقد وسع المسجد النبوي في الخلافة الراشدة من الجهات الأخرى، ومع ذلك آنذاك بنوا جدران مصمطة تحاول قدر الإمكان أن تعزل القبر عن المسجد. ومسجد مثلا ليس كغير من المساجد يحتاج إلى التوسيع المستمرة ليتسع إلى من يأتون إليه بالزيارة، وهذا غير موجود في أي مسجد آخر سواء المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي.
لكن غريب أنه إحنا سكوت السلفية السعودية على هذا الأمر، عدم إيضاحهم لي، كان برغبة سياسية من حكامهم، هل هذا صحيح؟
لا غير صحيح بالمرة.
السلفية من الذي تكلم في هذه القضية؟
يعني حضرتك لو انك تتجول في المكتبات الإسلامية في السعودية ستجد ما لا يقل عن ثلث الكتب المعروضة تتكلم عن الأضرحة والمشاهد وغيرها
بشكل مباشر في المسجد النبوي وفي وضع القبر.
منذ أن أنشئ منذ أن ضم المسجد إلى القبر في وكان متواجد منع في التابعين وأن الفتوى أن الأمر لا يمكن تغييره، لا قبر الإنسان يمكن نبشه ولا مسجده يمكن إعادة بناءه أو هدمه.
طيب رأيك في أو رأيكم
بالمناسبة أيضا نفس الأمر بالنسبة للكعبة، يعني حضرتك لو نظرت تجد البناء النصف اسطواني أمام الكعبة وحجر إسماعيل هذا جزء من الكعبة، وأن سلم هم أن يدخله في الكعبة، ولكن قال عائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة ولأقمتها على قواعد إبراهيم، فكان خايف يقولوا أول ما تمكن هدم الكعبة التي كان يدعي تعظيمها. فلما جاء بعض عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهدمها وأقامها على قواعد إبراهيم، ثم جاء بعد ذلك من هدمت وأعيدت إلى بناء السلام، أفتى العلماء بأنه حتى لا تكون الكعبة مجالا للتلاعب أن تظل على وضعها ده بناءها، والبناء الصغير التاني اللي يشير ان ده جزء منها كده في الطواف المفروض نطيف من خارجها. وبالمناسبة الحديث ده قال النبي لعائشة رضي الله عنها لولا ان قوم الحديث عن الكفر، ده الدليل اللي احنا بنقول ما ينفعش نهد الأضرحة عشان الناس ما يقولوش ده بيكرهوا اولياء الله، او عشان ما يخرجش حارس الضريح يضرب اللي راح يهد يحصل مفسدة. نقول خلينا احنا نبين الحكم مش هنقدر، ودليلنا في اننا رغم ان احنا شايفين ده غلط وشايفين غلط ان احنا نروح نهده بنفسنا هو حديث مثلا ده ذكرته.
طيب يعني ده كلام نحن نشاهد فعل مناقض له، لكن لا يعني لا يعبر هذا الفعل عن السلفية.
لكن حضرتك بص موضوع الأضرحة ده بالذات في بلاغ قدم للنيابة بعض وسائل الإعلام.
ايه هو البلاغ اللي قدم للنيابة؟
قدم للنيابة ان في 6 أضرحة في بنها في أليوب هدمها السلفيون. النيابة لما حققت لقيت دي أضرحة خشبية مش أضرحة حتى مبنية، هدمت عبر 5 سنوات بقرارات من وزارة الأوقاف، يعني أثناء الترميم بيجي عامل المسجد يقول إن هو وهو بيحرك البتاع أو المقاول إن مفيش ضريح، وبمحاضر رسمية في وزارة الأوقاف، لكن شخص ما قال يعمل بلاغ ضد السلفيين وذكر أسماء كلهم خرجوا براء. ضريح تاني في المنوفية لقوا بعد التحقيق انها كان في ارض ملحقه بالمسجد وفي حد عايز ياخد تخصيص لها من وزاره الاوقاف في عهد النظام السابق، فهروح على مول الضريح ومحدش اتكلم وقتها، لكن حد قال طيب نعمل بلاغ ويتهم به السلفيين الى غير ذلك مما تعرف.
طيب اذا ما قام احد من السلفيين او من ينتمون الى الجماعه السلفيه في مصر بامر ما مخالف، هل لديكم قاعدة الثواب والعقاب داخل الجماعة؟
هذا كمين.
هو سؤال ملغوم.
لا يمكن الثواب والعقاب. ثواب هناك عقوبة أدبية، بمعنى ان لو افترضنا كعلاقة الشيخ بالتلميذ، يعني تقول لو أنت الآن ورطتنا، أنت الآن خالفت الشرع وأعطيت الفرصة للمخالفين أن يتعرضوا إلى غير ذلك، لكن لو تصورنا وجود نظام للعقاب فهذا يعرض الجمعية نفسها للعقاب القانوني، بالإضافة إلى أن هذا الشخص لو
هو عقاب داخلي ربما يكون ذاني أو نفسي أو يعني
هو العقاب النصيحة والتأنيب.
طيب رأيك في الكليب الشهير اللي احنا شفناه بعد احداث امبابة، واحد انا ما اعرفش اذا كان هو ينتمي الى الفكر السلفي او الجماعة السلفية بشكل مباشر وانتوا تعرفوه اسما ولا لا، لكن هو كان تصريحاته مريبة جدا وقال ما نبقاش رجالة لو ما عملناش كذا كذا. طبعا كان خطأ شديدا من وسائل الاعلام، وعلي ان اعترف، التي اذاعت هذا الكليب، لانه فعلا هناك يعني مسؤولية اجتماعية شديدة في لحظة الأزمات أو في وقت الأزمات، ولا يصح إطلاقا إذاعة هذا الشيء، لكنه حدث يعني وقد كان. رأيك في اللي قاله إيه، وهل هو أحد المنتمين للفكر السلفي أبو أنس؟
أنا اطلعت فعلا على هذا المشهد وتابعنا وسألنا هذا الأخ، لا ينتمي لجمعية الدعوة السلفية، ولكن هو له نشاط دعوي في وفق المنهج السلفي في المنطقة، وكان هو بعد ما قال الكليب ده بعده بنصف ساعة تقريبا حط واحد تاني بيعتذر فيه عنه، ومع ذلك قبض عليه هو وكل من يحتك به للتحقيق معاهم في مدى مسؤوليتهم عن حرق الكنيسة الأخرى اللي هي كنيسة العذراء اللي حرقها بعض البلطجية، والسلفيين لا عملوا مظاهرة ولا اعتصام ولا قالوا لازم يخرج، في حين للأسف الشديد بعض النصارى عملوا مظاهرة عشان يخرج اللي الناس شهدت عليه انه اطلق النار من الرشاش الالي بتاعه. طب احنا قلنا المخطئ يشيل نتيجة خطأ.
هو مخطئ بهذا التصريح؟
طبعا.
يأثم دينيا؟
يأثم دينيا طبعا.
طيب رأيكم في الموسيقى؟ معلش نروح لمساحة اخرى من الحوار.
بس ونحاول انت المهم تقول لي الوقت.
ونحاول يعني ألا يداهمنا الوقت.
شوف احنا برضو احنا بنتكلم هنا في طرح سياسي كبير، فانت عشان هتكلمني في الموسيقى احنا نقول القاعدة العامة انه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حتى هقول لك انا الموسيقى حرام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عند البخاري، لأكلن اقوام من امتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. فيستحلون المعازف، يبقى المعازف حرام وهؤلاء يفعلونها كما لو كانت حلالا، وده اللي حصل. فهتقول لي اصل في الشيخ فلان الامام ابن حزم قال انها حلال، الشيخ محمد الغزالي من المعاصرين قال انها حلال، هقول لك كله يؤخذ من قوله ويترك، وعلى اي، مش دي القضيه اللي هنناقشها الان وسط طرح يعني. انا مش
لا احنا بندردش، انا عايز اعرف رايكم ايه في
رأي الموسيقى. واضح. حرام وبنقول
كل انواع الموسيقى.
لا مش كل، خد بالك. الانشاد الخالي من الموسيقى. لا
الموسيقى احنا بنتكلم على الموسيقى.
لا الموسيقى بكل انواعها. الموسيقى بكل انواعها فيما عدا الدف، والدف هو اللي بيسموه الرق بس من غير سجاط، لان من غير سجاط فهذا، لان امه الاسلام امه لا تدمن اللهو، اللهو بالنسبه لها شيء من الترفيه اليسير، واظن الانشاد الخالي من الموسيقى يقوم بهذا الدور بدرجة جيدة. وفي تراث الآن على الإنترنت يعني يفوق تراث المكتبة الكلاسيكية المصرية في الغناء.
مع تحفظي أيضا على هذه الإجابة، عدد على فكرة من السيدات الموجودين في الاستوديو قالوا أن السلفيين هيقعدونا في بيوتنا.
نعم.
أنتوا رأيكم إيه في المرأة؟ في المرأة، وخاصة ان هناك كليب ايضا شهير للشيخ اسحاق الحويني يتحدث فيه عن المرأة، ونقول لها اوعى تفتكري ان انت مبتكرة ولا ان انت هتعملي اي حاجة، ده موجود ومتداول على الفيسبوك او مواقع التواصل الاجتماعي.
دعني اسرب يعني بعض ما سمعته ان هم بيقولوا كده من باب التشوف ان ازواجهم يبقوا سلفيين ويقعدهم في البيت. احنا بنقول العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكامل. الله تبارك وتعالى عندما خلق الجنس الانساني بكل الانواع من ذكر وانثى مش عشان يبقوا الاثنين نسخ من بعض. النظام الإسلامي بيجعل الرجل راضي جدا عن نفسه لما يقوم بدور الرجولة، والمرأة راضية جدا عن نفسها لما تقوم بدور الأنوثة. النظام الغربي ظلم المرأة مرتين، مرة لما قال إنها جسد بلا روح، ومرة تانية لما قال لها أنت تبقي ناجحة جدا لو بيتي نسخة مشوهة من الرجل، ويوم ما بتنجح في ممكن تنجح بس هتبقى نجحت بعد ما تنزلت عن الأمومة، إما ما لم تنجب أصلا أو أنجبت ولم تستمتع بأمومتها. وإحنا بنقول يوم 21 مارس من كل عام بنسمع أغاني بالمناسبة، يعني بالمناسبة إحنا جبنا سيرة الأغاني، وبنسمع كلام كتير في إن الأم يعني لها فضل لا يوصف، والكلام ده كله بيتسحب بعد كده لما نقول إن إحنا المرأة عايزينها أم مثقفة متعلمة تطلع لي جيل عنده عقيدة سليمة، عنده علم ديني، علم دنيوي، عنده أخلاق. أم تقوم بدور الطبيبة، دور الطاهية، الدور المتكامل اللي خرج لي طفل مستقيم نفسيا. يقولوا لنا لا ده انتوا كده بتصدروا المرأة، بقول لها ابقى خلي المرأة تنتج افضل مكون في المجتمع البني ادم.
طب خليني اسألك بشكل مباشر، هل توافق على انه المرأة تصل وتتقلد حقيبة وزارية او تصل لمنصب اعلى في القضاء مثلا؟ وقد وصلت
هكمل لك
احنا علشان الوقت يدهمنا.
لا ما المرأة مكانها افضل مكان لها البيت، تخرج لنا الأجيال المتعلمة المربى تربية صحيحة، ممكن تخرج لو احتاجت للعمل أو لو وظيفة المجتمع هو اللي محتاجها، هتخرج على مسؤوليتها وبالأداب الشرعية. لكن ما جيش أجربها أنا في منصب قيادي وبعدين تشتاق إلى الأمومة بعد ما نجحت وبقت رئيسة. ده جزء من الأسباب اللي الشرع من أجلها قال المرأة ما ينفعش تبقى.
ما هو النص الذي قاله الشرع؟
ما أفلح قوم ولوا أمره امرأة، لأن المرأة.
وهل هذا النص يصل إلى درجة التحريم؟
والله
أو وجوب المنع؟
تسمية أمر ما بعدم الفلاح يبقى هذا يفيد التحريم. فأقول أن المرأة مكانها تنتج أفضل مكون في المجتمع لو احتاجت تخرج للعمل أو احتاج لها المجتمع، لكن لا أخرجها قصرا في مهمة ينجح.
ما فيش حد بيخرج حد غصب عنه يعني.
الإعلام بيدفع المرأة، وأنا ممكن ونتقابل في حلقة تانية عندك في مسبيرو اعمل استفتاء في كل العاملات مين بتشتاق تقعد في البيت، وأنا متأكد النتيجة 75%.
طيب هذه الحلقة سريعا انتهى وقتها، لكن لا يصح أن أنهي هذا الحوار دون أن أسألك حول يعني اللحظة الراهنة التي تعيشها مصر. احنا رايحين على فين لو هناك اخوان مسلمين وجماعة سلفية وجماعات اسلامية اخرى تنضوي تحت التبليغ والجهاد وجماعات اسلامية كثيرة، طيب ما تقعدوا مع بعض وتقولوا لنا مين الصح فيك ونمشي وراه؟
طيب خليني برضو اتساءل ليه ما بنسألش السؤال ده للأحزاب الليبرالية بالذات إن هم فشلوا إنه يدونا تفسير. أنا إلى الآن ما سمعتش حد منهم شرح للليبرالية كويس، أنا الحمد لله يعني عارفها من كتبها.
ده صبحي صالح قال كل ما فيش حاجة اسمها ليبرالية وما فيش حاجة اسمها
لا.
صبحي صالح
أنا بسألك عن الليبراليين
يعني هم رجل قال لك المسلم مسلم، ما فيش حاجة اسمها ليبرالي مسلم ولا فيش.
طيب الأحزاب الليبرالية الكتيرة دي ليه ما حدش قال لهم يشرحوا لنا الأول يعني إيه ليبرالية؟ انا بطالبهم ابتداء يترجموا يعني ايه ليبراليه، يعني بلاش يكلمونا بالانجليزي يعني احنا عرب، يكلمونا عربي. الامر الثاني يشرحوا لنا يعني ايه ليبراليه. الامر الثالث اتفقوا مع بعض. انا بقول ان التعدد هما والناس بتشجع التعدديه، اشمعنى الاسلاميين اللي هيتوحدوا يعني؟
انتوا مع التعدديه؟
لا احنا نتحملها
يعني. وأنت مضطر، ألا ترى أنها تفيد المجتمع التعددية؟
في نوع بيفيد وهو تنوع الاهتمامات، ونوع يجب نحتمله وهو تنوع التفسير اللي كنا لو قدرنا نوصل لتفسير واحد للنص كان يبقى أفضل.
طيب رأيك أخيرا في تصريحات صبحي صالح وهو أحد القيادي الإخوان المسلمين في مسألة زواج الإخواني بالإخوانية ويطلعوا ولد إخواني صغير عشان خسارة يعني يطلعوا من برا بعض، هل هذا يفيد المجتمع؟ هل هذا ديني؟
انت عارف حساسية انك تسأل واحد سلفي على رأي الرمزي اخواني بالمناسبة، اصلا انا بسكن في دايرة الدكتور الاستاذ صبحي صالح
هيستنوك.
وانا بس خلينا نقول احيانا ولأننا بمارس الدعوة.
نعم.
أحيانا الواحد بيتبسط شوية في مسجده مع إخوانه. أنا عايز نقول لما تيجي تختار اختار الزوجة الصالحة فقال الإخوانية دي كانت الغلطة. والصالحة ما كانش ينفع يصورها في الإخوانية. وأنا تصوري أنه
أنت تعتذر الآن لكلام كان واضحا وتحاول أن تصل إلى رأي توفيقي.
أظن معرفتي بأن في ناس من الإخوان على الأقل متجوزين سلفيات يعني، فما فيش أن هو لازم يتجوز إخواني. فعشان كده بقول أنه كأنه عايز يقول اختار الزوجة الصالحة، بلاش تشغلك معايير الجمال وغيرها أكتر من خلي الصلاح رقم واحد، وهو في ذهنه أعلى درجة صلاح من وجهة نظره الإخوانية، ده شيء طبيعي. لكن هو كلامه أوهم أنه حصل الصلاح في الإخوانية، لكن أنا أتصور ومن خلال معرفتي بأسر إخوانية سلفية، وفي أسر إخوانية ما تزوج امرأة صالحة لا تنتمي لا للإخوان ولا للسلفيين.
طب انتوا عندكم في السلفية ينفع إنسان عادي ملوش أي يعني اتجاهات دينية إنه يتزوج واحدة سلفية؟
يعني ممكن بقى نسأل بقى يعني في زمان كانوا يقولوا
يعني مرجعية ذلك؟
لا لا،
إنه رجل قادر
الكفاءة ولا؟ لا، الكفاءة في الدين. بمعنى يعني أنا بسأل كتير كده بقول لو درجة الالتزام بتاعت الاثنين، ما ممكن ده يعني إيه واحد بيشرب سجاير مثلا، دي معصية بس هو معتاد عليها، بيسمع أغاني وأنا عندي واحدة ما بتسمعش أغاني، وا وا وا. أقول لها بلاش تتعبي نفسك، مش هيحصل توافق. لكن ممكن تكون واحدة بنت الواحد سلفي وهي